السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول، وهو عبارة عن مقولات من كلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، قام بجمعها العلامة السعدي رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول شيخ الإسلام: ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه إجماعا، فسائر المقامات أولى. يقول: كل ما عده الناس بيعا أو هبة من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل انعقد به البيع والهبة. كل ما عده الناس بيعا أو هبة من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل انعقد به البيع والهبة. اكتب عندك: البيع هو عقد على تبادل المنافع. البيع هو عقد على تبادل المنافع. ولكي يصح البيع له ثلاثة له أربعة أركان. البيع هو عقد على تبادل المنافع. عقد على تبادل المنافع. ولكي ينعقد البيع ويصح لا بد من توافر أركانه، وهي أربعة. أربع أركان: البائع والمشتري والمبيع والثمن. وينقسم البيع باعتبار المبيع والثمن إلى الأقسام الآتي. وينقسم البيع باعتبار المبيع والثمن إلى الأقسام الآتي. وينقسم البيع باعتبار المبيع والثمن إلى الأقسام الآتي: أولاً، المبيع حاضر والثمن حاضر. المبيع حاضر والثمن حاضر، يسمى بيع الحاضر بالحاضر، وهو مشروع. بيع الحاضر بالحاضر وهو مشروع بعد استيفاء الشروط. وهو مشروع بعد استيفاء الشروط. القسم الثاني: المبيع حاضر والثمن مفقود، يسمى بيع الآجل. يسمى بيع الآجل، وهو مشروع إذا استوفت أيضا الشروط. القسم الثالث: المبيع مفقود والثمن موجود. المبيع مفقود والثمن موجود، يسمى بيع السلم. يسمى بيع السلم، بيع السلم، ألف لام سين لام ميم، بيع السلم، وهو مشروع أيضا بعد استيفاء الشروط. القسم الرابع: القسم الرابع وهو المبيع مفقود والثمن مفقود. المبيع مفقود والثمن مفقود، يسمى المبيع مفقود والثمن مفقود، يعني لا مبيع ولا ثمن، يسمى بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ، ألف لام كاف ألف لام همزة علياء، بيع الكالئ بالكالئ، وهو محرم ولا يجوز. وهو محرم ولا يجوز. كل نوع بتختلف. بتختلف. نعم. اكتب عندك: وأصل الحرمة في البيوع يأتي من ثلاثة أوجه. وأصل الحرمة في البيوع يأتي من ثلاثة أوجه. الوجه نعم أيش محمد؟ وأصل الحرمة في البيوع تأتي من ثلاثة أوجه. تأتي من ثلاثة أوجه. الوجه الأول الربا. الوجه الثاني الجهالة. الوجه الأول الربا. الربا يعني فيه معاملة ربوية. الوجه الثاني الجهالة. الجهالة سواء بالمبيع أو بالثمن. الوجه الثالث الغرر. الغرر يبقى إذن لكي يكون البيع مشروعا لابد أن تنتفي هذه الثلاثة، فإذا وجد واحد منها فالبيع غير مشروع وهو نوع من أنواع البيوع المحرمة ويترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل. يقول شيخ الإسلام وكل ما عده الناس بيعا أو هبة. اكتب الهبة. نعم يعني أخونا أقول لكم عن المشايخ يقول يريد مثالا على الجهالة والغرر والربا. طب الربا واضحة؟ يعني الذهب بالذهب بعدم المماثلة أو التأجيل أحدهم على الآخر، ده نوع من أنواع الربا وهو بيع كويس. طب الجهالة أن يبيع إنسان لإنسان شيئا يجهله لم يعينه، والفقهاء ضربوا مثلا السمك في الماء، وكذلك بعض المحاصيل الزراعية التي تكون مدفونة تحت الأرض، وخبلك كالبطاطا والبطاطس والترمس والسودان وغيرها، كل هذه لا يجوز بيعها. ليه؟ جهالة. يعني أنا جهلت المبيع. والفقهاء بيضربوا مثل أيضا كبيع الحمل في بطن أمه، يعني مثلا نعجة عشراء أو بقرة أو غير ذلك في بطنها جنين، لا يحل لك أن تشتري الجنين فقط. نعم لا الصباط غير، بقول جهالة أن يجهله لا يعلمه. واضح يا أخوانا؟ لحظة واحدة بس. ولا يشكل عليك بيع السلم، لأن بيع السلم بيع موصوف في الذمة، يعني شيء أنا وصفته بأوصاف محدودة وبعته لك، ولكن عند الوصف هو غير موجود، هذا بيع السلم جائز. أما أن أبيع شيء أمامي ومجهول ولا أعلم عنه شيء إلا الاسم فقط، هذا جهالة ولا يجوز. بيع الغرر يدخل فيه اللي هو بيع النجش. بيع النجش محرم والعلة فيه الغرر. بيع النجش عبارة عن إيه؟ أن يزيد الرجل في السلعة لا بقصد الشراء بل ليغرر غيره بشرائه، بيع الغرر. ومنه تلقي الركبان. تلقي الركبان يعني إيه؟ يخرج رجل من أهل القرية ويتلقى من يأتون من البلاد الأخرى ليبيعوا في بلدته ويغريهم ويغرر بهم بأن الأسعار زهيدة إلى غير ذلك. هذا كله نوع من أنواع الغرر. فإذا وجد الربا أو الجهال أو الغرر فالبيع يا أخوان بيع باطل ولا تترتب عليه آثاره وهو من أكل الحرام. نعم هذا بيع المصراة من الغرر، يسمى بيع المصراة. بيع المصراة من هو الجهالة أن يجهل المبيع لا يعلم عنه شيء. الغرر يرى المبيع على غير حقيقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الطعام اللي هو صاحب التمر: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء. قال هل أخبرت الناس؟ من غشنا فليس منا. لأنه لما نزل السماء ولما نزل المطر على التمر جعله يلمع فيغري الناس، وديت مش حقيقته. فمن أجل هذا كانت العلة هنا الغرر، وهو إظهار الشيء على غير حقيقته. يبقى الربا معلوم، الجهالة يجهل المبيع ولا يعلم عنه شيء، الغرر إظهار المبيع على غير حقيقته. والثلاثة كما قلنا الواحدة منها إذا وجدت في بيع بطل البيع ولا تترتب عليه آثار. معنى كلمة لا تترتب عليه آثار أي لا تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري ولا ملكية الثمن إلى المبيع، بل يبقى كل شيء كما هو. طيب بعد ذلك يقول هنا وكل ما عده الناس بيعا أو هبة، اكتب عندك وضابط الهبة عقد تملك بلا عوض، وضابط الهبة عقد تملك بلا عوض، عقد تملك بلا عوض، ولا يجوز لمن وهب أن يرجع في هيبته، ولا يجوز لمن وهب شيئا أن يرجع في هيبته إلا الوالد مع ولده، إلا الوالد مع ولده له ذلك. نعم. لا الوسط. طيب حاضر. يبقى إذن الهبة عقد تملك بلا إيه؟ بلا عوض، ولا يجوز لمن وهب أن يرجع في هبته إلا الإيه؟ الوالد مع ولده، وهي تكون في الحياة، وهي تكون في الحياة، وهي مرادفة للعطية، وهي مرادفة للعطية. أما الوصية فتكون بعد الموت، أما الوصية فتكون بعد الموت. من أول السطر عند الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي قال النبي صلى الله عليه وسلم، عند الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. والعبرة بكونه وارث أو غير وارث، والعبرة بكونه وارث أو غير وارث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. والعبرة بكونه وارث أو غير وارث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. لا عند الوصية يعني عندما يوصي الوصي في حياته. طيب تنفيذ الوصية لا يكون إلا بعد الإيه؟ بعد الموت، لأن الوصية عقد تملك بعد الموت. فإحنا بننظر هنا للوارث متى يكون وارثا، هل عند الوصية أم عند تنفيذ الوصية؟ الجواب عند تنفيذ الوصية، لأنه من الممكن أن يكون عند الوصية وارث وعند تنفيذ الوصية أصبح غير وارث، وهذا موجود. والعكس ممكن عند تنفيذ عند الوصية يكون غير وارث ولكن عند التنفيذ أصبح وارثا، هذا وارد. فالعبرة هنا عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. واضح؟ ولا نضرب مثال، يعني رجل وصى لزوجه بشيء من المال وهي في عصمته، وبعد أن كتب الوصية طلق امرأته، ولما طلقها انقضت عدته، فبعد أن انقضت عدتها مات الرجل، فأردنا أن ننفذ الوصية، هل الوصية تنفذ أم لا تنفذ؟ عند الوصية كانت وارثة ولكن عند تنفيذ الوصية أصبحت إيه؟ غير وارثة. يبقى تنفذ الوصية، تنفذ الإيه؟ الوصية، طالما أنها عند تنفيذ الوصية كانت غير وارثة. المثال الآخر أن يكون وصى لامرأة أجنبية عنه في حياته، وبعد أن وصى لها وكتب الوصية تزوجها، فلما تزوجها مات، فأرادت أن تنفذ الوصية لا تنفذ لأنها أصبحت إيه؟ وارثة عند تنفيذ الوصية. إذن فالعبرة بمسألة لا وصية لوارث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. انتبهوا للمسألة دي كويس. يقول هنا كل ما عده الناس بيعا أو هبة من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل انعقد به البيع والهبة. من أركان البيع أو الهبة الألفاظ، أن يقول بعت قبلت منك وهبت قبلت هبتك. ولكن هذه الألفاظ ممكن أن تكون متعاقبة أي عند انعقاد البيع، أو ممكن أن تكون متراخية. كل هذا لا يؤثر على صحة البيع ولا على صحة الهبة. الفقرة التي تليها وهي 97 بعد 103، ويحرم بيع ما قصد به الحرام إن علم ذلك أو ظنه أو تضمن ترك واجب. ويحرم بيع ما قصد به الحرام إن علم ذلك أو ظنه أو تضمن ترك واجب. احنا تكلمنا عن أركان البيع. العلماء بعد ذلك اشترطوا شروطا في المبيع وفي الثمن. إذا نقض شرط فالبيع باطل. ونقول دائما هناك فرق بين الباطل والفسد. طيب مثال ذلك، اشترط الفقهاء أن يكون المبيع مباحا. مباح يعني أبيع شيء أباحه الله عز وجل. وكذلك لابد أن يكون الثمن مباحا. ولا يشكل عليك أن ما تعرف عليه الناس الآن إن الثمن اللي هو الأوراق النقدية، لا، لما أنت تنظر إلى تعريف البيع عقد تبادل المنافع، يعني تبادل شيء بشيء، وسمي البيع بيعا لأن كل من المتبعين يمد باعه إلى الآخر، فسمي البيع من أجل هذا. طيب تبادل المنافع يعني ممكن أنا أبيع لك حيوانا بشيء من التمر أو بشيء من القمح إلى غير ذلك، يبقى اسمه تبادل منافع، لأن حقيقة المال في لغة العربي كل ما ينتفع به، فكل ما ينتفع به مال. فاشترط الفقهاء في المبيع أن يكون مباحا، وكذلك أيضا في الثمن أن يكون مباحا. ده الكلام ده لو إحنا كان المبادلة بين أشياء وأحد الأشياء ليس من الأوراق النقدية، يبقى أنا مثلا بشتري منك مثلا ملابس بشيء مثلا من الخشب أو بشيء من الحديد، اسمه تبادل منافع، اسمه بيع. فهنا شيخ الإسلام يقول ويحرم البيع ما قصد به الحرام، لأن الأشياء المباحة إذا تم استخدامها في الحرام فلا يجوز. ولكن هنا شيخ الإسلام وضع ضابطين اثنتين، الضابط الأول قال إن علم ذلك، والضابط الثاني إن ظنه. والمعني بالظن هنا أي الظن الراجح، الظن الراجح، لأن احنا عندنا ما يسمى باليقين، بعد ذلك ما يسمى بالظن الراجح، بعد ذلك ما يسمى بالشك، بعد ذلك ما يسمى بالوهم. ديت اللي هي ايه تقسيمات مدارك الإنسان للأشياء، إما أن يكون يعلم أو ظن راجح أو شك أو وهم، وقبلها الجهل البسيط والجهل المركب. طيب يبقى الإنسان إذا كان يتاجر في المباح وعلم أن من اشتراه منه سيستخدمه في الحرام، أو غلب على ظنك، في هذه الحالة لا يجوز البيع. ثم قال أو تضمن ترك واجب، أو تضمن ترك واجب. والعلماء بيمثلوا في هذا إذا انعقد البيع بين من تجب عليهما صلاة الجمعة، لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ففي هذه الأشياء كلها البيع فسد وتنعقد عليه أثره. يبقى ويحرم بيع ما قصد به الحرام، يبقى الشيء نفسه مباح. تماما كأن يبيع الإنسان بعض الثياب، وهذه الثياب خاصة بالنساء وهي في أصلها مباح، ولكن أخذتها المرأة لتستخدمها فيما حرم الله، لا يجوز، لا يجوز. بس هنا البائع عنده إن علم ذلك يقينا أو غلب على ظنه، وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يسأل، لأن امتحان المسلم غير مشروع، لأن الأصل في المسلم الاستقامة. أما إن أراد أن يتورع ويترك هذا الأمر فالورع شيء وترك المحرم والمكروه شيء تاني. يبقى قوله ويحرم بيع ما قصد به الحرام إن علم ذلك أو ظنه، يعني جاءك رجل وأنت تبيع بعض الأشياء المباحة ولكن ممكن أن تستخدم في الحرام، كان يأتيك يشتري منك مثلا شيئا يشعل به واللي هي ما تسمى بالولاعة، أو يشتري منك موسى اللي هو الموس، فهذه الأشياء تستخدم فيما أحل الله وفيما حرم الله، فقال لك أعطني موسى حتى أتمكن من حلق لحيتي، لا يجوز مطلقا أبدا، لأنه هنا أنت علمت بأنه سيستخدم هذا الذي بعته وهو الأصل فيه الإباحة فيما حرم الله، لبلا يجوز لك. وكذلك قال أعطني ولاعة حتى أشعل سيجارة، هذا لا يجوز، أو أعطني ولاعة حتى أشعل في بيت فلان إلى غير ذلك، هذا كله لا يجوز بشرط إن تعلم ذلك أو تظنه أو تضمن ترك واجب. وهذا الأمر يا أخواننا الله يبارك فيكم نرجو أن نحتاط فيه، وفي نفس الوقت لا نشدد على أنفسنا، فالأصل في المسلم الإباحة. ولكن يعني مثلا أنا ببيع ملابس وفي حي من الأحياء وأعرف فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، أعرفها بعينها هي جارتي، وأعلم يقينا أنها تشتري هذه الثياب لتتبرج بها أمام الناس، لا يحل. يبقى في فرق من إذا أتاك مستور الحال، وفي فرق من إذا أتاك من تعلمه بعينه، يعني أتاك رجل إلى محلك وأنت تعلم يقينا أنه يدخن، خلاص هو يأخذ ولا عليه للبيت، تم هو البيت فيه، يبقى هذا غلب على ظنك أو علمت أنه سيستخدمه فيما حرم الله. وحقيقة الأمر إخواني هذا الأمر يعني بالنظر إلى الواقع عمت به البلوى، وأصبح فيه مش هقول فيه مشقة على الناس، وبناء على ذلك المشقة سبب التيسير، لا، نقول يجب على الإنسان منا أن يحتاط غاية الحيطة، وليعلم يقينا أن كل ما حرمه علينا ربنا عز وجل ليس فيه خير قط. أو سيد حاجة مصطفى، طيب خلاص. يقول الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها حرام، وأما الشهادة في العقود المختلف فيها التي يسوغ فيها الخلاف فتجوز لمن اعتقد حلها. تاني، الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها حرام. طبعا دائما وأبدا أي كلام لأي عالم من العلماء إن فهم من الكلام غير ما دلت عليه الشريعة لابد أن يوجه الكلام، إن استطعنا إلى ذلك سبيل، عجزنا عن التوجيه خلاص يرد الكلام. فهنا الشهادة على العقود المحرمة، العقود المحرمة تشمل كل العقود بين المتعاقدين، فيدخل فيها عقد البيع، يدخل فيها عقد الإجارة، يدخل فيها عقد الهبة، عقد التملك، عقد النكاح، كل العقود. فهنا شيخ الإسلام بيقول والشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها. طيب ما هو لا تكون شهادة إلا على سبيل الإعانة، لأنه بنع عدم الشهادة لن يصح البيع ولن يصح العقد. يبقى نقول هنا قول شيخ الإسلام على وجه الإعانة لا يفهم منه إن شهد على عقد محرم لا على وجه الإعانة أنه مشروع، يعني بمعنى هذا الكلام ليس له مفهوم، ليس له مفهوم. مفهوم إيه المفهوم الأول اللي احنا خدناه في علم الأصول اللي هو مفهوم المخالفة، اللي هو إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. فكلنا قلنا الكلام ده، يعني احنا قلنا تفضل الشيخ.
الشهادة على عقد الزواج امرأة فيه لا
يوجد
ولي لها ولكن معها
عقد صحيح؟ لا، العقد فاسد.
عقد فاسد لما نشهد
عليه يأسر
تم يعني استقر الزواج ومات منهم أولاد
لا فاسد مش باطل.
كتب عن وعلم بعد ذلك وليها وأقر الزواج.
لا أقراره لا يعتد به.
يعني
العقد في هذه الحالة فاسد ويجب الطلاق وتعتد، ولكن لا يقام عليه الحد لشبهة النكاح، وإذا أنجب من هذا النكاح ينسبون إلى الوالد بعكس العقد الباطل. أي نعم تعتد براءة الرحم ويتزوجها بعقد بولي، أهم شيء بولي، حتى إن كان وليها موافق. لا لا يعتد به. حاضر. يسأل أخونا عن الفرق بين الفاسد والباطل. الفاسد ما اختل فيه شرط من الشروط وجوزه بعض العلماء، أما الباطل ما اختل به ركن من أركانه. مثال الفاسد الزواج بغير ولي، مثال الباطل أن يتزوج امرأة في عدتها أو يتزوج امرأة ويشترط عدم الصداق، هذا باطل. طيب الأثر في الفاسد لابد من الطلاق، يعني لابد أن يقول لها طلقتك ويفرق بينهم وتعتد بس تستبرئ الرحم، يعني حيضة واحدة. طيب الباطل لا يلزم منه طلاق، ولكن إيه يفرق بينهم، ويفرق يعني ناخدها من عنده معي ويستبرئ رحمها، وبعد ذلك إن أراد أن ينكحها على القول الراجح له أن ينكحها. هذا الفرق بين الفاسد والباطل. لمن؟
لمن حضر مثلا مأزوج؟
ما هو لابد أن يزوج، لابد من الإجابة والقبول.
يعني هو مسافر بلد بعيد قال أنا موافق بس جوزها و...
لا يبقى أصبح هنا وكالة. يجوز يجوز نعم، بس لابد
شهد على العقد هو فاسد
يأسم التوبة طبعا. التوبة نعم التوبة. ايه محمود احنا عندنا اخونا يسال عن استبراء الرحم. اي استبراء للرحم بحيضه واحده واي عده بتختلف. يبقى في فرق عندي بين لحظاتكم محمد، في فرق عندي اخوان بين معرفه براءه الرحم وفرق بين العده. فرق بين الاثنين، براءه الرحم تكون عياذا بالله بعد زنا او في السبي او عند فسخ النكاح. فسخ النكاح يعني ارتد احد الزوجين النكاح يفسخ او نكاح باطل. في هذه الحاله يستبرئ الرحم فقط، ويستبرئ الرحم بحيضه واحده ان كانت من ذوات الحيض او بشهر ان كانت ليست من ذوات الحيض. اما العده فبتختلف، تختلف العده كما تعلمون ثلاث حيضات او ثلاث اشهر او وضع الحمل ان كانت حامله. نكمل كلامنا. يقول نعم
اذا قلت الشهاده على الركوب المحرمه على وجه الاعانه عليه في الكلام اللي هنا اللي هو في المفهوم.
حاضر حاضر حاضر.
مثال بس على العقد، على عقد انا مثلا راجل مخلف بنات تاني المفروض اخواتي يورثوا فيا.
ده لو لك اخوات. لو لك اخوات ماشي
ماشي. هنا انا كتبت التركه
بتاعت كلها
البنات عشان
احرم
اخواتي. العقد باطل،
باطل من اصله، باطل من اصله نعم، لا تترتب عليه اثاره. حتى لو كتب ولم يكن في نيته ان يحرم بقيه الورثه العقد باطل. يأسموا شهود زور ماشي.
هل يترتب على العقد الفاسد عقد الطلاق؟
أعد.
هل يترتب على العقد الفاسد عدد الطلقات بمعنى؟
نعم.
طلقة مرتين.
فضل شو محمد معك؟ معلش لازم نستحمل.
بمعنى طلقة مرتين. العقد الفاسد. طلقة ثم علم بعد ذلك فساد العقد. وإذا طلق الثالث يصحح ما أفسد تكون الثالث.
دي مسألة معضلة. يقول رجل تزوج امرأة بعقد فاسد ثم طلقها مرتين وبعد ذلك علم فساد العقد فأراد أن يصحح ما أفسده، فهل إذا طلقها الثالثة يطلق وأصبح ذلك تابين منه بينونة كبرى؟ الجواب لا أعلم. يقول الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليه. كلمة على وجه الإعانة عليه، خليك معي شيخ محمد بقى، هل يا ترى لو أنه شهد على عقد محرم ولم يقصد الإعانة عليه هل تعتبر شهادته ليست حرام؟ محرم. أمال إيه شيخ الإسلام جاب كلمة على وجه الإعانة ليه؟ يبقى بنقول هذه الكلمة خرجت مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. واضحة؟ طيب تفضل يا محمد. نعم ما شرع بأصله دون إيه؟ ما هو عقد النكاح في أصله مشروع، الوصف بقى من أجل الوصف جاء الفساد والبطلان، أي عند تحقيق العقد من الشهود والأركان جاء الوصف بالصحة أو بالبطلان أو بالفساد. رجائي مهما كثر استفسارك لا تترك شيئا لا تفهمه. ما هو ده الفرق بين الوعظ وبين العلم، واحنا ما احناش في وعظ، ده احنا في علم. هنا بيقول ايه على وجه الإعانة. اتفضل يا محمود. اي نعم، اي كل شيء. اي نعم، وصحة النسب ها الفاسد. لا، في فرق بين عندنا عقد صحيح وعندي عقد فاسد وعندي عقد باطل. واخد بالك؟ الصحيح معروف استوفت فيه الشروط والأركان، الفاسد جوزه بعض العلماء، الباطل جاء النص بتحريمه ولم يجوزه أحد. يعني ما سمعنا أن أحدا قط جوز نكاح المرأة في عدته، أو جوز نكاح المرأة ليحلها الرجل للزوج الأول، هذا ما ثبت. يبقى بنسميه عقد ايه؟ باطل. الباطل ده يجب فيه الفسخ، ولكن الفسخ لا يلزم منه طلاق. يعني مش عشان نفرغ بينهم يقولوا طلاق، لا، لانه اصلا باطل ما ثبت العقد. اما الفاسد بيلزم منه طلاق. ليه؟ لوجود شبهه النكاح. والصحيح طبعا كما معلوم. اوصل حاجه ابراهيم؟
الشاهد يعلم الارض يعني
أخونا يسأل عن رجل اشترى من رجل قطعة أرض بثمن بخس، ما هذا نوع من أنواع الغرر؟ ولكن يأسم، ولكن إيه ضابط البخس قد إيه؟ وهبل يعني مثلا الكوباية ديت بتنباع مثلا بخمسة جنيه، أنا رحت اشتريتها من واحد بستة جنيه أو بخمسة ونص، هل يعتبر هذا غرر بي وبخسني؟ الفقهاء قالوا لا، والقول المعتمد أن البخس يكون أن يزداد على ثلث ثمن المثل أو يقل. أو يقل على ثلث، وده اجتهاد لبعض أهل العلم. يعني مثلا الإراد بخمس تلاف جنيه، هو باعهوله أو اشترى منه بألفين جنيه، هذا لا شك أنه بخس، وهذا نوع من أنواع الغرر ويترتب عليه بطلان العقد.
هو برضو
ها؟ نعم. لا، ما بيبقى فيه جهل من أحد الطرفين. ومن أجل هذا ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كان يخدع في البيع والشراء، يخدع، وطبيعة البشر هكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت واشتريت فقل بع ولا خلابة، يعني لا خداع ولا غش ولا مكر ولا غرر. بحيث إيه؟ لما هو يقول بع ولا خلابة، لو أن الأول أو الذي يشتري منه غشه أو خدعه له أن يرجع عليه بأي نوع من أنواع الغش والخداع. يقول روي الحديث فكان الرجل ألسغ لا يأتي بحرف اللام، فكان إذا باع واشترى يقول بع ولا خيابة، بع ولا خيابة. طيب. طيب نرجع للجزئية عشان برضو نستوعبها لأن شعور كده أن فيه بعض. تفضل يا دكتور. نعم على القول الراجح لأن بعض العلماء قالوا عقوبة له يمنع من الزواج ولكن المنع يفتقر إلى الدليل. استبراء رحم.
طيب شيخ المذهب اللي هنا في مصر يقولون إن المرأة الثيب تزوج بالبطاقة وسنين شهور.
هذا العقد عقد فاسد. ما هم لا ده أصول عندنا التشريع الأحوال الشخصية في مصر أخذوا برأي الإمام أبي حنيفة وهذا خطأ. أي نعم أن يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي ورأي هذا رأي غير صحيح لأنه مصادم للنص. لأن حجة الإمام أبي حنيفة إيه؟ حجته أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله عليه قاس صحة عقد المرأة في الإجارة وفي البيع وفي الشراء وفي الرهن قاس على صحة هذا العقد عقد النكاح. قال ده عقد وده عقد فكيف نصحح عقدها في البيع والشراء والرهن والإجارة ولنصحح عقدها في النكاح. ولكن القول أن هذا قياس في مقابلة النص أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. معايا أخواني؟ طيب قول شيخ الإسلام هنا الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها حرام. طيب على وجه الإعانة عليها مقصد شيخ الإسلام هنا رحمة الله عليه أن هذا الكلام خرج مخرج الغالب. يعني ما من عقد محرم تتم عليه الشهود إلا وكان الغرض من الشهود الإعانة على إتمام العقد. وليس ولا يفهم أحد من ذلك أن إذا تمت الشهادة على العقود المحرمة ولم يقصد الشهود الإعانة أن شهادتهم ليست محرمة. لا. مثال ذلك قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. معايا يا شيخ صبحي؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب الآية هذه عكسها إيه؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر له به برهان فلا حساب عليه. مظبوط كده؟ عكسه. طب هل هذا الكلام معقول؟ يعني لو أن إنسانا ادعى الألوهية في شخص وأتى عليه بأدلة هل هذا الكلام يقبل منه؟ أما إيه بقى السر في أن الله عز وجل قال لا برهان له به؟ قال العلماء هذا الكلام خرج مخرج الغالب. مخرج الغالب يعني كل من ادعى مع الله إلها آخر ليس معه برهان. ده بنسميه بقى إيه؟ الكلام خرج مخرج الغالب أو بنسميه الصفة الكاشفة. يبقى الكلام إذا خرج مخرج الغالب أو كان صفة كاشفة ليس له مفهوم. لا 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 مش متشابه. لا محكمة معايا مشايخ تماما كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. طيب الفتيات اللي هي الإماء طب هب أن الأمة أرادت الزنا هل لسيدها أن يأذن لها في ذلك؟ طيب يبقى لما قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا الكلام خرج مخرج الغالب تماما كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الربيبة بنت الزوجة من غير زوجها. طيب لو أن الربيبة لم تكن في حجرك أيجوز لك أن تزوجها بعد أن تموت أمها أو تطلقها؟ لا يجوز. لماذا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب. فالطبع عند القوم إذا تزوج الرجل بامرأة ولها بنات من غيره الطبع والمروءة والرجولة أنه يضم هذه البنت في حجره فخرج الكلام مخرج الغالب. وعليه نقول أن الكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. فهمت؟
ما هو لا مفهوم أي يؤول
لا ما كلمة مفهوم في عندنا النصوص الشرعية لها منطوق ولها مفهوم. المنطوق اللي هو ظاهر الكلام المفهوم عكس الكلام. يبقى الكلام إذا خرج مخرج غالب يا مصطفى له إيه؟ لا مفهوم له. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ طيب يقول شيخ الإسلام والشهادة على العقود المحرمة على وجه إعانة عليها حرام. وأما الشهادة في العقود المختلف فيها التي يسوغ فيها الخلاف فتجوز لمن اعتقد حلها. طبعا كما تعلمون بعض العقود مختلف فيه كعقد بيع السلم مختلف فيه، وبعض العلماء قالوا كيف يجوز وهو الإنسان يجهله، فبعض العلماء قال بحرمته وإن كان رأيه مرجوح ضعيف، ولكن على فرض على من قال بحرمته يبقى هنا العقد مختلف فيه. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ وأما الشهادة في العقود المختلف فيها التي يسوغ فيها الخلاف، يبقى أصبح الخلاف فيها سائغ، إما اختلاف تنوع وإما اختلاف تضاد سائغ غير مذموم، فتجوز لمن اعتقد حلها. خد بالك كلمة فتجوز لمن اعتقد حلها، احنا عندنا أربع شخوص في العقد، البائع والمشتري واثنين شهود، مظبوط؟ ده أصل العقد، وممكن يكون البائع أكتر من شخص والمشتري أكتر من شخص، بس الشهود إيه؟ اثنين. فقول شيخ الإسلام هنا فيتجوز لمن اعتقد حلها، تجوز لمن اعتقد حلها، ما المقصود بقوله لمن؟ هل البائع أو المشتري أم كل شخوص العقد؟ كل شخوص العقد، يعني لكي يشهد الشاهد على هذا العقد المختلف فيه لابد أن يعتقد حلة، يعني قال أو أخذ برأي من قال أنه حلال، الشاهدين، وكذلك في البائع والمشتري. أما إذا اعتقد أحدهم أن هذا البيع محرم وشهد فهذه الشهادة محرمة. يعني مثلا أنا اعتقدت إن بيع السلم محرم، وجه واحد بيعقد عقد بيع السلم مع إنسان وقال لي تعالى شهد أنا أعتقد حله، وتقول أنا أعتقد أنه حرام، لا يجوز مطلقا، فإذا شهدته فهي الشهادة محرمة. واضحة دي؟ طيب الوقت يخبره يا المرشد. طيب يقول العين والمنفعة التي لا قيمة لها في العادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقا. العين والمنفعة التي لا قيمة لها في العادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقا. من شروط انعقاد البيع أن يكون المبيع والثمن له منفعة مباحة معلومة، لأن تبادل منافع، يعني أصل العقد تبادل المنافع بين البائع والمشتري، يبقى أنا ببيعك شيء مبيع أنت بتنتفع به، منفعة مباحة، وأنا بأخذ منك الثمن بغض النظر الثمن أوراق نقدية أو شيء آخر أو عوض آخر بنتفع به. طيب إذا كانت العين المباعة، واخد بالك، والمنفعة التي لا قيمة لها في العادة، في هذه الحالة لا يصح العقد، لا يصح أن يرد، لا يصح أن يرد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقا. ولكن هنا مسألة، وهي إيه؟ إن مسألة العين والمنفعة التي لا قيمة لها في العادة هذا الأمر يا أخوان يخضع للعرف. بمعنى إيه؟ يعني كان في الصدر الأول روث البهائم لا يباع ولا يشترى، مظبوط؟ لما؟ لقلته ولعدم الانتباه للمنفعة التي به. طب الآن ده بيباع وبأثمان يعني عالية، يبقى أصبح هنا المنفعة في العين تختلف من عرف لعرف. كذلك مثلا أعزكم الله المخلفات الآدميين، هذه لا في الأول لا تباع ولا تشترى، طب الآن لما بدأوا يصنعوها ويستغلونها في أشياء أصبحت تباع وتشترى. يبقى هنا قوله العين والمنفعة التي لا قيمة لها في العادة هذا يخضع للعرف، فما اعتاد الناس أنه ليس فيه منفعة وأن هذه العين لا يستفاد بها فلا يجوز بيعها وشراها، وهذا بخلاف ما نص الشرع عليه. ما نص الشرع عليه لا على حرمته لا يباع ولا يشترى أبدا حتى لو كان فيه منفعة. مثال ذلك الخمر لا تباع ولا تشترى أبدا، وكذلك الأصنام لا تباع ولا تشترى أبدا مهما قالوا أن فيها منفعة، وكذلك التصوير لا تباع ولا تشترى أبدا. لما؟ لأن النص الشرعي ورد في حرمتها. نعم. لا ما هذه لا ما هذه إن كانت مطموسة الرأس أو ليس فيها رأس هذا لا بأس به، جوزها بعض أهل العلم. وإن كان الصواب المنع، لأن بالاستقراء وجد أن كثيرا من الشباب يذهبون أو النساء والبنات بالذات ينظرون إلى هذا الموجود وحسن الثياب عليه من ضيق إلى غير ذلك فيتشبهون به، ومعلوم أن النص الشرعي والشريعة دلت على حرمة كشف العورة. وكشف العورة له ثلاثة طرق: الطريق الأول أن يتركها عارية بدون أي ستر، الطريق الثاني أن يسترها بثياب ضيقة تظهر قيمتها تظهر حجمها، السبيل الثالث أن يسترها بثياب رقاق تظهر لونها، وكلا الأمور الثلاثة محرمة. يقول: والمضارة مبناها على القصد والإرادة أو على فعل ضرر وهو غير محتاج إليه، فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح أو فعل الإضرار من غير استحقاق فهو مضار، وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الإضرار فليس بمضار. يعني طبعا كما تعلمون من قواعد الفقه الكلية الضرر يزال، يبقى الأصل أن أي ضرر يقع على أي مسلم ينبغي أن يزال. طيب، ومن باب أولى ما ينبغي أن يفكر أحد في إيقاع الضرر بالغير، يعني إذا كان الشيء إذا وقع تؤمر بإزالته، طب من باب أولى لا تفعله، واضحة؟ فهنا شيخ الإسلام بيقول: والمضاررة مبناها على القصد والإرادة، يعني أن الإنسان قصد بتعمد وأراد باختياره أن يضر في هذه الحالة يأثم وعليه الضمان. طيب لو أضر بغير قصد لا يأثم وعليه الضمان، طب لو أضر بغير اختيار تفصيل، لأن أضر بغير اختيار يبقى معناها أكره، معناها إيه؟ أكره. طيب إذا أكره إنسان على أن يضر بإنسان وأضره أو أفسد ماله، الضمان على من؟ على من أكره ولا على من أكره؟ واضح المسألة؟ لأن العلماء عندنا قالوا المكره بكسر الراء وهو الحامل، والمكره بفتح الراء وهو الفاعل، يبقى الحامل والفاعل والذي وقع عليه الضرر. فأهل العلم قالوا: والصواب أن يكون الضمان على الحامل لا على الفاعل، إلا إذا تعذر وجود الحامل يضمن الفاعل. معايا أخوانا كده؟ يبقى هنا المضاررة مبناها على القصد والإرادة. عايزين نفرق بين من ضر بقصد وبإرادة يأثم وعليه الضمان. طيب من ضر بغير قصد وبغير إرادة عليه الإيه؟ الضمان، ولكن ينتفي عنه الإثم. يبقى بناء على ذلك كل من أفسد مالا فهو ضام للمال الذي أفسده. طيب يقول: نعم، على إيه؟ ما احنا قلنا إنسان قصد أن يضر إنسان، قصد متعمد أن يضره في ماله أو في بدنه يأثم. نعم، أنا بكلم على القصد الأول، الإرادة اللي هي الاختيار، ينافي الاختيار الإكراه. رجل أكره إنسانا على أن يدمر سيارة فلان، وقال لو إن لم تدمر السيارة لأفعلن وأفعلن بك. لأن احنا قلنا من ضوابط الإكراه شروط حتى يكون هناك إكراه ويبنى عليه الأفعال. الشاهد أن الرجل خاف ممن أكراهه وأتلف السيارة، في هذه الحالة الضمان على من أكره. طب المكره ما وجدناه، ما عثرنا عليه، يبقى الضمان على الفاعل اللي هو على المكره بنفسه، لأنه لا يجوز له أن يفتدي نفسه بإتلاف مال غيره. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الإكراه على القتل لمعصوم الدم لا يجوز، والإكراه على الزنا في حق الرجال لا يجوز، أما في المرأة فالمعتمد أنها إن أكرهت على ذلك لا شيء عليها. يقول والمضاررة مبناها على القصد والإرادة أو على فعل ضرر وهو غير محتاج إليه، فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح أو فعل الإضرار من غير استحقاق فهو مضار، وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الإضرار فليس بمضار. زي إيه بالضبط؟ ما قصه علينا ربنا عز وجل في القرآن في قوله تعالى فانطلق، اللي هي أول آية سورة قصة موسى والخضر، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. نبي الله الخضر أخرق هذه السفينة قصدا أم غير قصد؟ قصد. مختارا ولا مكره؟ مختارا. لما؟ للانتفاع، للانتفاع. وده الذي ذكره شيخ الإسلام، قال وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الضرر فليس بمضار. ومن هذا قال العلماء يجوز إتلاف بعض المال إن كان في إتلاف البعض بقاء الكثير، وخبرك. وأيضا العلماء هنا وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة والانتفاع به، العلماء أخذوا هذه القاعدة وعمموها على ماذا؟ أن يقرر الأطباء بتر عضو في الإنسان، بتر عضو إذا بقي هذا العضو سينتشر المرض الذي فيه في بقية البدن حتى يهلكه، ففي هذه الحال يجوز الإضرار ولكن بقصد الإيه؟ بقصد الانتفاع. هنا أيضا لحظة واحدة دايما، وأما يقول شيخ الإسلام وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الإضرار فليس بمضار. دي قاعدة عامة ولكن عند التطبيق لا بد من التفصيل، يبقى ليست على الدوام. ومن أجل هذا بعض العلماء قالوا إيه؟ هل يا ترى يجوز نقل أعضاء الآدمي من آدمي إلى آخر، كنقل الكلية ونقل مثلا القرنية إلى غير ذلك؟ اتفقوا على أن الشيء الذي في البدن ويجدد يجوز نقله، ومن هنا اتفقت كلمتهم على الدم، ليس فيه شيء مطلقا. ولكن في مسألة الكلية، نقل الكلية مثلا أو نقل مثلا جزء من الكبد، أو جزء من الكبد يعني كما يسمونه أهل الطب، فهنا من ناحية فيه ضرر على من انتقل منه، نعم في ضرر وخبلك، ولكن فيه منفعة للآخر. ومن أجل هذا اختلف أهل العلم، وإن كان الصواب والراجح عدم النقل، واتفقت كلمتهم على حرمة البيع والشراء، لأن الإنسان على المعتمد لا يملك بدنه، فلو كان الآدمي يملك بدنه لما يعذبه ربه إذا انتحر؟ وذبركم أخوانا، فالبدن في الحقيقة ملكا لله عز وجل، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. نعم.
دكتورة النساء، أن الجنين لازم
لكن يسأل ويقول جنين في بطن أمه عن طريق الأجهزة الحديثة وجدوا أن فيه بعض التشوهات نظرا لأمور معينة، ما علينا بالأسباب ولكن وصلنا إلى المسبب، هل يجوز الإجهاض؟ الجواب لا يحل مطلقا. لما؟ الله على كل شيء قدير. نعيد هذه الفقرة: والمضاررة مبناها على القصد والإرادة أو على فعل ضرر وهو غير محتاج إليه، فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح أو فعل الإضرار من غير استحقاق فهو مضار، وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الإضرار فليس بمضار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.